Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا العدد الأخير من الحلقات التي خصصناها لموضوع هل كان السيد المسيح عيسى بن مريم رجلا ثوريا؟ سؤال نواصل النقاش فيه مع ضيفنا الكريم الأستاذ يوسف كلام، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة القرويين ودار الحديث الحسنية بمدينة الرباط. أهلا ومرحبا بك أستاذي الفاضل. إذن في آخر حديثك في العدد السابق أستاذي الكريم كان حول نقطة الحكم الصادر بحق السيد المسيح عيسى بن مريم وهو الصلب، طبعا بالمنظور المسيحي، هذا الحكم الذي أصدره الحاكم الروماني بالنظر لأن اليهود وكهنة اليهود ادعوا بأن السيد المسيح عيسى بن مريم يدعي أنه ملك على اليهود، وطبعا هذا الدعاء له تبعاته في النظام أو لدى النظام الحاكم أو السلطة الحاكمة الرومانية، مقابل أن الخلاف الذي كان في الأصل ما بين السيد المسيح عيسى بن مريم مع اليهود هو خلاف ديني، لكنك أشرت إلى أنه مبرر لا يرقى لإصدار حكم الصلب، وإنما كان يجب أن يكون هناك ادعاء من أن هذا الرجل يقول عن نفسه بأنه ملك حتى تثور ثائرة السلطة الحاكمة. ورغم ذلك كان الحاكم الروماني مترددا في إقرار هذه العقوبة وراودهم حول مسألة العدول عن ذلك، لكنهم أصروا على الأمر. هذا لا ينفي أن هناك أيضا فكرة أخرى متعلقة برغبة الغوغاء في مشاهدة الإعدام في الأزمنة الغابرة، كانت دائما رغبة الغوغاء الحضور لمثل هذه المشاهد ومشاهدة حوادث الإعدام سواء لأناس عاديين، فما بالك بأنبياء أو بناس يدعون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى.
صحيح، معذرة عن المقاطعة، صحيح، لأن حتى الحاكم الروماني بالنسبة إليه هو لا يريد كثرة القلاقل في البلاد، فماذا هذا الأمر يرضي طائفة من هذه الفئة ربما عدم استجابته قد يتسبب في احتجاج أو في، فولما كان الرجل يهوديا ولما كان الذين يتهمونه
يهود
ويريدون موته من أهله ومن قومه ليس رجلا رومانيا حتى يتوقف في صلبه كما حدث مع بولس الرسول. بولس أيضا لما سيلقى عليه القبض ويحكم ويقدم ليصلب قبل أن ينفذ فيه الحكم سيعلم الحاكم الروماني أن بولس هذا يحمل الجنسية الرومانية فيتوقف عن تنفيذ الصلب في حقه حتى يأتيه الأمر من السلطة المركزية من روما ثم بعد ذلك يقوم بالصلب. ولكن بالنسبة ليسوع هذا رجل يهودي لا علاقة له ليس مواطنا رومانيا، والذين يريدون صلبه هم هؤلاء الغوغاء كما أشرتم، هؤلاء الذين يحبون أن يروا دائما هذه الطقوس. فحتى وإن كان غير متفق على الحكم فما دام يعطي هدنة بالنسبة إليه فهو سيسلمه لهم ليقوموا بصلبه، وكذلك حدث بالنسبة للمسيح حسب الرواية من طبيعة الحال الإنجيلية أو حتى غيرها من الروايات.
طيب يعني تبعا لهذا النقاش أستاذ كلام، العامة من اليهود الذين دفع عنهم النبي عيسى بن مريم وحاول رفع الاضطهاد عنهم أو ربما تقويم ما عوج في الممارسات الدينية والتي كان ضحيتها الأولى هم هؤلاء المستضعفون، هم أنفسهم من طالبوا بصلبه والإلحاح على الحاكم الروماني بيلاطس البنطي بتنفيذ ذلك كما أشرنا في سالف النقاش. هل نتحدث هنا عن انتكاسة إيمانية ربما لهؤلاء عليهم وزرها يعني 100%، أم كذلك عن جزء من الحكمة الربانية في جعل قصة هذا النبي مع قومه عبرة؟ طبعا هنا يعني أخاطب فيكم الأستاذ لمقارنة الأديان في تقاطع مع كذلك الرواية الإسلامية لهذا الموضوع.
لا هو صحيح كما ذكرتم، وهذا معروف على الساحة النضالية بين قوسين أو على الساحة الثورية، غالبا ما يكون الذي يتزعم هذا الإصلاح يتضرر بشكل أكبر من أولئك الذين يدافعوا عن مصالحهم، لأن بعضهم سيسلمه. والرواية الإنجيلية الرسمية لما تقول لنا أن يهود الإسخريوطي وهو أحد تلامذته سيأخذ رشوة ليسلمه إلى الرومان، فهذا يدل بالفعل على أن هناك إشارة إلى هذا، إلى أن هؤلاء قد يتأثرون ويغيرون رأيهم في من يدافع عن حقهم. ولكن من طبيعة الحال رواية الصلب التي تحدث عنها الأناجيل، جاء الإسلام وجاء القرآن ليبين عدم صحتها، بل أثبتت نصوص أخرى أيضا في إطار القراءات الأخرى المتوازية مع الرواية الرسمية، إلى أن المسيح عليه السلام بالفعل لم يصلب، وأنه كما تقول رسالة شيث الكبير التي تم العثور عليها من مخطوطات نجح حمادي في القرن الرابع الميلادي بصعيد مصر، تشير إلى أن الرجل لم يصلب وأن غيره هو الذي حدث له ذلك. ثم بعد ذلك تأتي الروايات الأخرى كمايكل بيجينيت في صحف المسيح سيخصص أيضا فصلا لصلب المسيح ليشير إلى أن الرجل لم يصلب وأنه بقي حيا إلى أن تجاوز 50 سنة وتزوج وأنجب. إذن من طبيعة الحال الله عز وجل يريد أن يبين لنا من خلال قصة المسيح، أو يريد منا أن نعتبر كما هو جميع القصص من قصته عليه السلام مع قومه ومع محاولة لإصلاح حالهم، ومع ذلك نجد هؤلاء الناس ليسوا دائما يستحقون هذا الدفاع، وفي بعض الأحيان كيف يؤثر الذين تمكنوا من السيطرة الدينية على عقول الناس وهم الكهنة. وقد نبه الله تعالى إلى في كثير من الآيات إلى سيطرة هؤلاء الأحبار والربانيون، فلما يقول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والحبار عن قولهم لثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، إذن ترى كثيرا منهم يسارعون في قولهم الإثم وأكلهم السحت. إذن هؤلاء الناس كيف يستطيعون سيطرة على عقول عامة المؤمنين باعتبارهم رجال الدين أو أفهم أكثر الناس فهما وقدرة على الفهم، فهم النصوص المنزلة من عند الله عز وجل. وربما هنا يتبين الإضافة النوعية للإسلام هو أن ليس في الإسلام أو في الأصل أن ليس في الإسلام رجال دين يمكنهم أن يحولوا بين الناس وبين معرفة الله عز وجل أو التعرف على كتبه وعلى شرائعه.
الأستاذ يوسف كلام، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة القرويين ومؤسسة دار الحديث الحسنية، شكرا جزيلا لك أستاذي كريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات، ممتنون لكم سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم، وأرجو أن تكون هذه الحلقات بفائدة وتعطي صورة ربما على القراءات المتعددة التي يمكن أن يقرأها الباحث لتاريخ المسيحية، كما قلت لقلة هذه النصوص والتي تعطي مساحة شاسعة للتأويل والاجتهاد وللتخمين أيضا، فكثير من الأشياء هي تخمين، لأن المسيح أيضا سينسب في دراسات أخرى إلى الطائفة الإيسينية التي وجدت مخطوطاتها في وادي قمران في أواسط القرن أو في النصف الأول من القرن العشرين القرن الماضي. شكرا لكم وبارك الله فيكم.